خلق نور النبي صلى الله عليه وآله، يعني خلق من نوره نورا، ثم من ذلك النور هذا النور له مجرى في النبي وآله صلى الله عليه وآله، يعني في الوجود البشري في آدم وآباء النبي إلى أن وجد، وله مجرى آخر أنه من ذلك النور خلق بقية العالم. الآن كيف هذا النور من نوع واحد يخلق منه أشخاص ونورانيين؟ هذه عوالم وهذه فعاليات إلهية يصعب على الإنسان أن يدركها إلا إذا آمن بالنصوص الواردة بصدق من أخبرنا بهذه النصوص صلى الله عليه وآله. المهم أننا نعتقد أن مقام النبي صلى الله عليه وآله أرفع من مقام جميع الأنبياء، وأنه أساسا مميز، وآله أفضل من آل جميع الأنبياء، أوصياؤه أفضل من الجميع، هذه أيضا عقيدتنا، وأنهم معه في الدنيا والآخرة، وأن النبي صلى الله عليه وآله لما يعطى رئاسة المحشر ويعطى الشفاعة وحوض الكوثر شفعاؤه آله معه، وفي جنة الفردوس في درجة الوسيلة ورد عندنا أنه من يكون في الفردوس، فقال فيها أو ماذا فيها الفردوس؟ قال فيها قصور إبراهيم وآل إبراهيم وقصور محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله. بالنسبة للصديقة الطاهرة الزهراء سلام الله عليها، نعتقد أنها سيدة نساء العالمين كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله، وبعضهم خفف الحديث قال سيدة نساء أهل الجنة، لا سيدة نساء زمانها، وبعضهم مثل ابن تيمية يشكك أيها أفضل، هل مريم أفضل أو هي أفضل؟ وعندنا أحاديث واضحة صريحة عن النبي صلى الله عليه وآله أنها سيدة نساء العالمين. المستوى الذي عاشته وعبوديتها لربها، وعيها، سلوكها، بلغت الدرجة الأولى في نساء العالم على قصر عمرها الشريف. المسألة ليست في كمية العمر، المسألة في نوعية العمر. ربما تجد إنسانا عمره 80 سنة ولكنه لم يتطور، لم يجاهد نفسه، لم يبني نفسه، لم يتعمق، لم يستوعب، وتجد ابن 20 سنة استوعب أكثر منه. إذن ليست المسألة في العمر، هناك أعمار طويلة ولكنها مثل الخيط الرفيع، وتأثيرها في دنيانا وفي أرضنا كما تجر الخيط على طريق، وهناك أعمار قصيرة مباركة، هذه الأعمار تؤثر في الدنيا وفي تاريخ الحضارة البشرية. عمر النبي صلى الله عليه وآله 63 سنة، بعثته كلها 23 سنة، لكن أي مد أوجده في الفكر البشري، في تاريخ الأرض، في مستقبل الأرض. الصديقة الطاهرة الزهراء سلام الله عليها نعتقد أنها معصومة، وأن درجتها درجة المعصومين، ومعنى أنها معصومة أنها لم ترتكب ذنبا، لم ترتكب، ولها مقام عصمة من الله سبحانه وتعالى. والأدلة على عصمة الصديقة الزهراء سلام الله عليه كثيرة، منها الآية تحديد النبي صلى الله عليه وآله لأهل بيته المطهرين تحديدا حسيا، أدار حولهم كساء وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي علي وفاطمة والحسن والحسين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، هؤلاء أم سلمة أرادت أن تدخل معهم ومنعها، قال لا، وفي رواية يرويها أحمد يقول قال لها تنحي عن أهل بيتي، يعني هؤلاء أهل البيت باللغة يمكن يشمل العشيرة كلها، يمكن يشمل الزوجات، لكن ليست المسألة لغوية، مسألة مصطلح إسلامي حدده النبي صلى الله عليه وآله. كلمة الصلاة في اللغة تشمل كل دعاء، فهل يصح لإنسان قال اللهم اغفر لي أن نقول له صلى؟ لا، في اللغوية صلى، لكن اصطلاحيا لم يصلي، دعا. إذن كما يوجد في الاصطلاح فرق بين الصلاة والدعاء، يوجد كذلك في المصطلح الإسلامي. النبي وضع مصطلح لآل محمد ولأهل البيت، مصطلح حدده بهؤلاء. الباقون آله لغويا لا مانع، أهل بيته لغويا لا مانع، إذا شملهم شملهم، لكن عندما تطلق أهل البيت وأهل بيتي وآلي وإني تارك فيكم ثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، يعني هؤلاء بالمصطلح الإسلامي الذي حدده النبي صلى الله عليه وآله. وما دامت الصديقة الزهراء عليها السلام داخلة في هذا المصطلح، معناه هي من المطهرين وأنها معصومة. واعتقادنا بالصديقة الزهراء سلام الله عليها أن مقامها مقام عظيم، ثبت عندنا من أحاديث مقامها عند الله عز وجل وعند رسوله صلى الله عليه وآله أحاديث صحيحة تدل على أن لها الاحترام الخاص عند رسول الله صلى الله عليه وآله. وأما عند الله عز وجل فقد ورد إن الله يرضى لرضاها ويغضب لغضبها، يعني هي وصلت إلى درجة من الإخلاص لله والعبودية بحيث لا ترضى إلا لما يرضي الله ولا تغضب إلا لما يغضب الله، حتى في أمورها الشخصية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله عنها رضا فاطمة رضا الله، وإن الله لا يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضبها. والحمد لله رب العالمين.
دراسات مقارنة في العقائد الإسلامية،
قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني.
نحن حزب الله الغالبون وعترة رسوله الأقربون وأهل بيته الطيبون الطاهرون وأحد الثقلين اللذين خلفهما رسول الله صلى الله عليه وآله في أمته، الإمام الحسن بن علي عليه السلام.
مستمعينا الكرام، تابعوا برامج إذاعة طهران من خلال الاستماع لمحاضرة قصيرة لفضيلة الشيخ باقر المقدسي، والتي موضوعها الاهتمام بالشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله. قال سيدنا ونبينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أوصيكم بالشبان خيرا، فإنهم أرق أفئدة. إن الله تعالى بعثني بشيرا ونذيرا، فحالفني الشبان وخالفني الشيوخ، ثم تلا قوله تعالى: فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين نبهونا النبي وأهل البيت نبهونا تنبيهين طبعا، تنبيه أكو للمعنيين بالأمر آباء أعمام أخوال إخوة الكبار معلمين مسؤولين مثقفين علماء فضلاء، على كل حال كلهم دول مسؤولين عن تربية الشباب، لأنه الشاب مو ناضج ما يعرف الشيء اللي ينفع من الشيء اللي يضره، وبعدين عنده مرونة. الإمام شي يقول فإنهم أرقوا أفئدة أو أرقوا قلوبا. أرق شنو يعني؟ يعني أنت مثل شجرة خضراء في دور النمو، هاي الأغصان تلتوي، إذا تريد الغصن تودي يمنة تودي يسرى شوية عوجة، لكن إذا وصل إلى دور الكبر بعد تريد اسمه ينكسر، إذا تريد شوية تريد تلوي ينكسر ما يتحمل، لكن إنسان اللي بعد شاب لا يتحمل. ولذلك الإمام الصادق سلام الله عليه بعث أبا جعفر المعروف بمؤمن الطاق رضوان الله عليه، هذا رجل داهية بالنسبة إلى الدعوة إلى الله وإلى مذهب أهل البيت، ودى إلى البصرة. ثم بعدين لما إجا سأل كيف الناس استجابتهم للموت، قال له قليل. فالتفت قال عليك بالأحداث، أحداث جمع حدث، حدث مو يعني الأحداث الأخبار والوقائع، لا، إنما قلب الحدث. الإمام أمير المؤمنين يقول في نهج البلاغة إنما قلب الحدث، في هاي الرسالة اللي دازها إلى ولدي الإمام الحسن من مدينة حاضرين، فرسالة عظيمة جدا، إنما قلب الحدث كالأرض الخالية ما ألقي فيها قبلته، فبادرتك بالأدب قبل أن يقسو قلبك وينشغل لبك. الإنسان يكبر التزاماته الاجتماعية كثيرة تصير، مسؤولياته كثيرة تصير، فبعد ما يقدر يركز فكرة تماما على العلم، يركز فكرة على المعرفة، على يقول استفيد، استفيد من أيام الشباب، أنت أكلك حاضر أمورك مرتبة، غير واحد عندك اللي يتحمل المسؤولية، فأنت استفيد من وقتك، بعدين تنشغل تتزوج وأطفال وروح وتعال وخبصة وعلاقات اجتماعية كثيرة، وهذا مريض تقول تروح له وذاك حج جاي وذاك معروف عرس، حتى الآن مسؤوليتك قليلة، حاول أن تستفيد من هالوقت. فيلفتون نظرنا للبيت سلام الله عليهم أجمعين إلى أن نستفيد من هذه الفرصة، وهذا واجب شرعي، لأنه إحنا نهتم في تربية الحيوانات، نهتم بتربية النباتات، نهتم بتربية الدواجن، نهتم بشر، هذا أهم شيء، الله تعالى سخر له كل شيء، ولقد كرمنا بني آدم، هذا الإنسان المكرم هذا كن يهتمون به، واسمه اهتمام بالأكل والشرب هذا لا بأس به في مكانه، لكن اهتمام بتربيته تعليمه تثقيفه تأديبه. من جملة حق الولد على الوالد أن يحسن اسمه، من أول يوم ينتخب له شنو؟ اسم حسن. هسا شنو قابل الاسم؟ أكو عليه ضريبة؟ إذا اسم حسن يكون يعطي ضريبة، وإذا اسم مو هاجد يعني ما عليه ضريبة. هذا يكبر، هالإنسان يكبر بين أمرين، بين أن يكون شخصية، تشوف لما شخصية ويسموه فرد اسم مخربط يتأذى نزل راسه، هذا يقول يقوم يحقد على أبوه، شنو ما عندهم اسم؟ هو هذا يشوف طفل بعد الساعة شنو السهل؟ هو هذا رجال يصير بالمستقبل، قد يكون قائد يصير، ضابط يصير، عالم يصير، المهم بالمجتمع تذاك اليوم فكر به، مو تفكر به السهل شنو السهل. فإذا شخصية مثلا واسمه مو هاجد فيذل، وإذا لا فقير واسمه مقربط خوف طبرة فوق طبرة تشعب الروح عليه، من سفوق مصيبته هو هم اسم ما أدري شلون تجيب لي. ولذلك النبي كان يغير الأسماء، بعض الأسماء كان يغيرها وتطلع أسماء حلوة. فمسؤولية أكو يا إخوان علينا، يعني إحنا ما بس مسؤولين عن أطفالنا، بس نجيب أطفال وندبهم بالشارع وما أدري بس نفكر بأكلهم وشيتهم وليل نهار نركب على حسابه، هذا صحيح، لكنه لازم نهتم بتربيتهم، إذا إحنا نقدر نربيهم لا بأس، إذا ما نقدر نربيهم إحنا فلازم أكو جهات اللي تربيهم، يعني
تشوف في بعض الأماكن ماذا بين الحمل كله على الدولة، يعني الدولة تنظر نظرة عامة، ما تقدر تنظر نظرة خاصة إلى بعض الفئات بعض الجهات، فيسوون مدارس خاصة، يسوون مدارس خاصة. وبهاي المدارس السايو أيام العطلة مثلا الصيفية يوم في أثناء السنة ليلة ليلتين يروحون دول هناك، مثل ما يريد يتعلم الإنسان فيزياء كيمياء تاريخ وكذا، لازم يتعلم دينه يتعلم عقائده أيضا، يعني حتى تصير عنده فرد حصيلة. إحنا قبل ما نبلغ، أنا أذكر قبل ما نبلغ كنا نحضر عند واحد يدرسنا، وخصوصا ليالي شهر رمضان، وكنا نعرف مسائلنا الشرعية أنه إذا بلغ الإنسان شلون يغتسل شي يسوي أموره صلاته صوم، لازم كل واحد من عندنا، لأنه الدين تربية. ليش؟ لما الإمام أمير المؤمنين يقول حق من حق الولد على الوالد أن يحسس نسمه ويحسن أدبه، المراد من الأدب ويعلم يعلم شعر ويعلم نثر، لأن الأدب العربي على الأيام نثر وشعر، لكن الأدب في مصطلح الشريعة يعني التربية الدينية. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أدبني ربي، يعني أدب ربي علم الشعر يعني وعلم الأدب، أدبني ربي فأحسن تأديبي، أنا أديب الله. أديب هنا طبعا كلمة أديب على فعيل، تجي باسم الفاعل وتجي باسم المفعول وصيغة المشبهة، على كل حال فهنا المراد شنو؟ أنا أديب الله، يعني الله أدبني. وبعدين وعلي أديبي، يعني عليا على تربيتي، أنا مربي علي ابن أبي، لأنه من كان طفل صغير، من كان طفل صغير جاء به إلى النبي، النبي هو راد طلب من أمه وأبوه فكان يربيه، وكان يعيش ببيتهم بيت أبي طالب، وضعني في حجره وأنا ولد يشمني عرفة ويمسني طيبة ويشمني طيبة، كل هذا كان يحمله على صدره، يأخذ يمين شمال روح يجي، حتى إلى غار حراء كان ودي طفل هو كان يأخذ وياه. تربية النبي وتربية، لا تقول تربية أنه هذا معصوم فلان، شنو معصوم حاجة، هذا شوف النبي على عظمته، النبي على عظمته، خب هذا محل رعاية الله تعالى مع العناية الله ولتصلع على عيني. مع هذا أمير المؤمنين يقول ولقد قرن الله به من لدن أن كان فطيما أعظم ملك من ملائكته يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهار. حتى النبي يحتاج إلى تربية، الله داز لأعظم ملك يربيه. بعدين صار وإنك لعلى خلق عظيم، بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. يعني الإسلام المتجسد. سيدة عائشة سئلت عن أخلاق رسول الله قالت خلقه القرآن، يعني شو شبه وارد في القرآن الكريم من أخلاق عظيمة يمثلها النبي سلوكا عملا ينفذها بالخارج. وهكذا أهل بيته صلوات الله عليهم، كل واحد من عندهم القرآن المتجسد، وكل واحد يمثل رسول الله في أخلاقه في سيرته في أعماله في سلوكه في مواقفه، هذا الإنسان. وإلا الكل يأكلون الكل ينامون وكل يموتون وكل فايدة شنو؟ شو لابد أكو أثر. المهم أنه خصوصا عهد الشباب لازم المسؤولين يهتمون به، وموضوع الشباب مهم جدا، موضوع الشباب مهم جدا. والحمد لله إحنا عندنا شباب طيبين، عندنا بركة الحسين عليه السلام، يعني لازم في أثناء السنة هم أكو دورات للشباب نخلي، أكو دورات تثقيفية، دورات تعليمية، دورات تربوية، علم علوم يا أخي، علوم كثيرة أكو علمهم، خلي الشاب يتعلم، خلي يطلع به خير، مو بس يعني يأكل وينام، حتى لو عنده فلوس، حتى لو ابن أغنياء، أصلا العلم والثقافة شرف للإنسان. تشوف لك واحد عنده ثقافة، عنده أدب، عنده علم، محترم، صار عنده فلوس نور على نور، ما عنده ملازم زين. فهذه أشياء مهمة، لأن أكو بعض يقول لك أنا عليه من أدرس، الحمد لله أبوي عنده فلوس، عجيب يعني كأنه يدرس بس يالا للعيشة، بس يالا للعيشة، وإلا إذا عشت طالعة ما يريد يدرس. عيب على الإنسان، الله منطيه طاقات، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. ليش خلالك هالطاقات؟ ليش خلاك تقدر تقرأ؟ ليش خلاك تقدر تكتب؟ ليش خلاك تقدر تدرس؟ ليش خلاك تقدر تصعد بالعلوم؟ ليش هالطاقات ما طاها للحيوانات؟ تنطاها للإنسان حتى يستفيد منها. باكر مسؤولين احنا عنها، مسؤولين عن هذه الأشياء بصورة عامة. فلازم احنا نحاول، حتى الأبهات آباء اسمعوني أيها الآباء، لا تخلي كل وقتك بالعمل. يا أخي زوجتك إلها حق عليك، أولادك إلهم حق عليك، تقعد لك فالساعة بيناتهم، تقعد لك فالساعة يمهم، يستانسون وياك، بعض الكلمات أشياء تسمعها من الخطباء تقراها في كتاب، تقرأ تذكر لهم على نحو القصة، مو إلا تعالوا إرشاد وكذا قد يتأذون، لا لا على نحو القصة، والله اليوم سولفنا فلان هيك كذا، والله اليوم قريت بالكتاب الفلاني كذا، كلها دروس وعظات وعبر. والحمد لله عدنا من طريق أهل البيت الشيء الكثير من النعم. المهم هذه طاقات، هم هو الشباب الشاب نفسه واجب الشرعي، حتى إذا أبوه وأمه مقصرين وياه، واجب الشرعي هو أن ينمي نفسه، أن يربي نفسه، لأن هو عنده طاقة إذا وصل خصوص إلى البلوغ، بعد هو مكلف شرعا، هو خلي ينمي نفسه، هو خلي يتقدم. زين، إلهنا نقسم عليك بمحمد وآله الطاهرين، من على من دعونا له بالشفاء والعافية، أد ديون المدينين، اقض حوائج المحتاجين، اللهم أصلح أولادنا بناتنا إخواننا أصدقائنا جميعا، المؤسسون تقبل عملهم بخير قبولك، إلى أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين، نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.
إلهي من لي غيرك أسألها كشف ضري،
يا ربي يا ربي
يا
ربي يا ربي يا ربي يا ربي.
سألت برحمتك هلي وسعت كل شيء، وبالقوة اللي قهرت واخضعت كل شيء، وبالعزة اللي ما يوصل على شيء، وبالشان العظيم كل شيء لا.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
بسم الله الرحمن الرحيم، يا شهداء لله ولو على أنفسكم شهداء أبيكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى نزل على رسوله والكتاب والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل فقد ضل ضلالا بعيدا صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم يا من أرجوه لكل خير وآمن سخطه عند كل شر يا من يعطي الكثير بالقليل يا من يعطي من سأل يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة أعطني بمسألتي جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة مصرف عني بمسألتي جميع شر الدنيا وشر الآخرة فإنه غير منبوس ما أعطيت وزدني من فضلك يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا من مدام حر شیبتی علی النار.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. في هذه الآية المباركة، الآية 32 بعد 100 من سورة البقرة، وفي الآية التي بعدها من سورة البقرة: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. في هاتين الآيتين تجسيد رائع لمدى الهموم الرسالية الكبيرة التي كان يعيشها أولئك الرساليون العظام والأنبياء الكرام. إنهم لم يكتفوا بأن يجسدوا الإسلام المطلق لله سبحانه وتعالى في حياتهم، ولم يكتفوا أن يجسدوا المنهج الرباني القويم في مسيرتهم، بل راحوا يحملون الراية الإسلامية إلى أبنائهم وذرياتهم ليستمر الخط الإيماني في صراع مستمر مع خط الطاغوت في الحياة. لقد كانت همومهم الرسالية الكبيرة تجعلهم أول ما يوصون أبنائهم بالإسلام وإقامة المنهج الإلهي في الحياة، هذه الوصية الإبراهيمية الأولى لأبنائه وكذلك يعقوب عليه السلام. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، إنهما لم يكتفيا بأن يحملا الرسالة وأن يسيرا وفق الملة الحنيفية، بل كانوا يحملون هموم تبليغها إلى الأجيال الآتية ليستمر هذا الخط الرباني وليصنعوا الأجيال الإيمانية التي تقوم بحمل الأمانة والسير وفق الملة الحنيفية والجهاد في طريقها. لقد وصوا بتلك الرسالة أو تلك الملة خيرا، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إنها وصية رائعة تدل على حرص هذين الرساليين على توفير الذرية الصالحة الطاهرة التي تواصل طريق الجهاد والتغيير وتواصل المسيرة الإيمانية مهما كلفتهم من تضحيات كبيرة وبذل وعطاء، وحتى آخر رمق في الحياة وآخر عرق ينضب. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهنا نقف وقفة تربوية كآباء وكأولياء أمور أمام هذه الوصية الأبوية الحانية. إننا نرى بعض الآباء يحرص على أن يوفر لأبنائه بعد موته مالا بحيث يستطيع هؤلاء الأبناء أن يعيشوا به بعد موته، أو يترك لهم عقارا أو مشروعا تجاريا، أو يدخر لهم شيئا ماديا يستفيدون منه في حياتهم المستقبلية. وهذا عمل مشروع وفطري ويتناسب مع الفطرة الإنسانية ومع مبدأ الإرث الذي أقرته السماء، إلا أن هذا الأمر يجب أن لا يكون هو الهم الأول للآباء تجاه أبنائهم. يجب أن لا يكون هو التفكير الوحيد بمستقبل الأبناء، فإن هناك أمورا أهم بكثير من أمر المال والعقار. وهذا الأمر هو أن يسعى الوالد ويحرص على إيمان أبنائه ومدى علاقتهم بالمنهج الإلهي الرباني ومدى استعدادهم للتضحية في سبيل الله مهما كلفتهم من أموال ودماء. هذا هو الهم الأول الذي يجب أن يحرص عليه الآباء الذين يعيشون الإيمان ويعيشون التقوى في التفكير بمستقبل أبنائهم. وهذا ما كان يحمله إبراهيم ويعقوب عليهما السلام، ووصى بها يعني بهذه الملة وبهذه الرسالة، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ذلك لأنهما يعتبران الدين هو النعمة الكبرى والأولى في الحياة التي تتصاغر دونها كل النعم المادية الأخرى. نعمة الإسلام ونعمة الإيمان من النعم الإلهية الكبرى التي لا تضاهيها نعمة في الحياة، تلك النعمة المصطفاة من الله سبحانه وتعالى. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، انظر إلى التعبير الجميل في مخاطبة الأبناء من قبل الآباء. هذا التعبير الذي يريد أن يقول للأبناء إن أعظم النعم عليكم هي هذا الدين الإلهي القويم، وإن أكبر نعمة هي أن تسلموا وجوهكم وعقولكم وأرواحكم وأبدانكم لله سبحانه وتعالى بالسير وفق منهجه والاستجابة لأوامره مهما كانت هذه الأوامر شاقة ومهما كلفت من جهود وتضحيات وأموال ودماء، لأن كل التضحيات تهون تجاه الرسالة وتجاه إعلان كلمة الإسلام وهذه الوصية الإبراهيمية اليعقوبية الرائعة للأبناء. تذكرنا بوصية الإمام علي عليه السلام إلى ابنه الحسن عليهما السلام: من الوالد الفان المقر للزمان المدبر العمر المستسلم للدهر الذام للدنيا الساكن مساكن الموتى والضاعن عنها غدا إلى المولود المؤمل ما لا يدرك السالك سبيل من قد هلك. إلى أن يقول عليه السلام إلى ابنه الحسن: ووجدتك بعضي بل وجدتك كلي حتى كأن شيئا لو أصابك أصابني وكأن الموت لو أتاك أتاني فعناني من أمرك ما يعنيني من نفسي فكتبت إليك مستظهرا به إن أنا بقيت لك أو فنيت. وبعد كل تلك المقدمة الرائعة يبدأ الإمام علي عليه السلام بوصيته لابنه، فماذا تراه يقول له؟ أول ما أوصاه: فإني أوصيك بتقوى الله أي بني، ولزوم أمره، وعمارة قلبك بذكره، والاعتصام بحبله، وأي سبب أوثق من سبب بينك وبين الله إن أنت أخذت به. أحيي قلبك بالموعظة، وأمته بالزهادة، وقوه باليقين، ونوره بالحكمة، وذلله بذكر الموت، وقرره بالفناء، وبصره فجائع الدنيا، ثم يقول له: وأمر بالمعروف تكن من أهله، وأنكر المنكر بيدك ولسانك، وباين من فعله بجهدك، وجاهد الله حق جهاده، ولا تأخذك في الله لومة لائم، وخذ الغمرات للحق حيث كان، وتفقه في الدين، وعود نفسك التصبر على المكروه، ونعم الخلق التصبر. هذه الوصية الرائعة والطويلة لأمير المؤمنين علي عليه السلام إلى ولده الحسن، وصية طويلة تحتاج إلى الوقوف عندها إلى دروس ودروس، يستطيع الإنسان أن يطالع هذه الوصية بتمعن وتدبر في كتاب نهج البلاغة. هكذا يهتم الرساليون ويهتم الأولياء بأبنائهم، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وتبقى هنا ملاحظة أخيرة على هذا النهي، فهنا لا ناهية، فلا تموتن، لا تموتن، فهو قطعا ليس نهي عن الموت، لأن الإنسان ليس بيده الموت، وإنما هو تعبير جميل عن استمرارية التمسك بالإسلام والتسليم لأمر الله إلى آخر رمق من حياة الإنسان. فكأن إبراهيم عليه السلام ويعقوب عليه السلام يقول: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي احذروا أن يغتالكم الموت في غير حال الإسلام. ولهذا يجب عليكم أن تكونوا في حذر دائم وفي استسلام دائم لله سبحانه وتعالى. هذا هو معنى النهي. يعني صحيح فلا تموتن، يعني الموت أمر غير اختياري، ولكن مقدمات هذا الأمر اختيارية. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، هذا إيحاء. كما أن في هذا التعبير في النهي عن الموت إلا وأنتم مسلمون فيه إيحاء بأن الموت على خلاف الإسلام هو موت لا خير فيه، وإنه ليس بموت السعداء، وهذا نراه في قول المتنبي عندما يقول: عش عزيزا أو مت، وأنت كريم بين طعن القنا وخفق البنود. هنا يقول: أو مت وأنت كريم. إذا لم تستطع أن تعيش عزيزا فعليك أن تموت موت الكرام، أن تقول كلمة الحق، وأن تلتزم بهذه الكلمة مهما كلفتك من تضحية، ومهما كلفتك من عطاء. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا
زيارة الحسن والحسين عليهما السلام في يوم الاثنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ابن رسول رب العالمين. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا حجة الله. السلام عليك يا نور الله. السلام عليك يا صراط الله. السلام عليك يا بيان حكم الله. السلام عليك يا ناصر دين الله. السلام عليك أيها السيد الزكي. السلام عليك أيها البر الوفي. السلام عليك أيها القائم الأمين. السلام عليك أيها العالم بالتأويل. السلام عليك أيها الهادي المهدي. السلام عليك أيها الطاهر الزكي. السلام عليك أيها التقي النقي. السلام عليك أيها الحق الحقيق. السلام عليك أيها الشهيد الصديق. السلام عليك يا أبا محمد الحسن بن علي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن سيدتي نساء العالمين. أشهد أنك أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين. فعليك السلام مني ما بقيت وبقي الليل والنهار وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. أنا يا مولاي مولى لك ولآل بيتك سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم. مؤمنون بسركم وجهركم وظاهركم وباطنكم. لعن الله أعداءكم من الأولين والآخرين. وأنا أبرأ إلى الله تعالى منهم. يا مولاي يا أبا محمد يا مولاي يا أبا عبد الله. هذا يوم الاثنين وهو يومكما وباسمكما وأنا فيه ضيفكما فضيفاني وأحسن ضيافتي فنعم من استضيف به أنتما وأنا فيه من جواركما فأجيراني، فإنكما مأموراني بالضيافة والإجارة، فصلى الله عليكما وآلكما الطيبين.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.